الخمر، يشرب ما اباح الله من المشروبات، بدل ان يتعامل بالرضا يتعامل بالمضاربة، بدل ان يجعل علاقات مشبوهة يجعل علاقات اخوية قائمة على نمط انساني. اذا ماكو وسيلة من وسائل الاشباع لاشباع الحاجات سواء كانت جسدية او نفسية الا والله عز وجل قد فتح لها قناة من الحلال. اذا ما يلجأك الى ان تلج قناة الحرام ابدا. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب. نعم يعني روح اتعب، روح اكل من عرقك، لأن الإنسان إذا ما يتعب بالحياة يعيش كلا على غيره. انصب، روح تحمل النصب، تحمل التعب، لأن إذا تعبت راح تشعر بلذة الرغيف اللي تاكله. نبه لي، لذة الرغيف اللي تاكل كل حبة عرق تشكبها على الأرض تأكل منها طعاما طيبا وتنشئ في نفسك شعورا بالكرامة. إذا أكلت من تعبك من عرقك تشعر أنك أنت تأكل من الحلال، أنت تأكل مما نصبت فيه، مما تعبت، مما دأبت من أجل التحصيل عليه. وهذا في الواقع الأمر يربي بالنفس الشعور بالكرامة ويربي لك الجسد الطاهر، لأن الله عز وجل يريد أن لا ينبت لحمك على السحت وإنما ينبت على الحلال. انصب، اتعمى. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون يوم من الأيام طلع وما أكو عند قوت بالبيت، يعني شكت له الزهراء جوع الحسنين، طلع لقال امرأة اكو عندها بستان تريد تسيجه تسوي له سياج. شلون تسوي سياج؟ طبعا طوف من الطين، فهي جامعة التراب لكن ما بيها قابلية تطلع الماء من البئر حتى تسكبه وتسوي الطين وتسوي السياج. فقالت له هل لك ان تؤجر نفسك علي وانا اعطيك مقابل كل دلو تمرة؟ معجبان. فأخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه يمتح لها الماء من القليب ويطلع له كل دلو، يأخذ من عنده تمرة، إلى أن جمع هذا نشكمتها بضعة تميرات حملها بيده، وكان من يرجع إلى البيت يأخذ له حزمة حطب للوقود لأهله، فرجع بالتميرات ورجع بالحطب إلى أهله. هاي الصورة اللي يرسمها إلى أحد الأدباء، تقول يا كساء في بيت فاطم ضم الأهل في يوم موقف معدود، والبتول الزهرة تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود، وبقايا النعاس في أعين الأطفال ناموا على سرير الجريد، وتمد الزهرة من أدم الطائف خيشا وفرشة للقعود، وتعد الطعام في طبق الخوص رغيفا وبرمة من عصيد، وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد، بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، أكلوا والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود، رب أولاء أهلي فطهرهم، رب أولاء أهلي فطهرهم من الرج، إلى آخر السورة التي رواها. إذا كان الإمام علي عليه السلام بيد ممسك ببضع تميرات وأخرى بحزمة للوقود، كان يرجع على واحد من عندهم يصرح يقول الشيعة يقرؤون هاي الآية فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام الذي افترض الله طاعته، يصرح بها بعضهم وبعضهم لا يكني بها كناية. ابن العربي المالكي كما ينقل عنا القرطبي في تفسيره يقول وقال بعض المبتدعة عندما قرأ هذه الآية فإذا فرغت فأنصب، يعني انصب الإمام، يقول وهذا خطأ في القراءة وخطأ في المعنى.
خطأ بالقراءة لأن القراءة مو هكذا انصب، وخطأ بالمعنى لأن النبي لم يستخلف. أولا أدري ذولا أكو على ضميرهم رقابة من الله، هل على أقلام هؤلاء رقابة من الله؟ تفضل، هاي بين أيديك الآن تفاسيرنا. أنا رجعت إلى أمهات التفاسير عندنا وحتى إلى التفاسير الفرعية، مثلا التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، الميزان أفرض للسيد الطباطبائي مثلا، التفاسير الأخرى المحدثة اللي موجودة، التفاسير اللي سبقتها، تفضل راجعها أنت زين. إذا وجدت ظل لهذا المعنى أنا مشهود لك. أبدا، منين دول يجيبون هالكلام؟ أنا ما أدري. هؤلاء هل على ضمائرهم رقابة؟ هذول يفكرون عندما ينسبون هاللون من الافتراءات إلى فكر يرتبط بفكر أهل البيت، وأهل البيت عدل الكتاب. احنا ما نأخذ التفسير من فراغ، احنا ما نأخذ التفسير من وعاء مثل وعاء مروان، نأخذ من وعاء سيدي شباب أهل الجنة، نأخذ من هذا الوعاء الطاهر. ما ممكن ننصرف هذا، نتصرف هذا التصرف أبدا، ما قعدنا من يقول هذا. وهب أن هناك، أفرض على سبيل الجدل، هب أن هناك إنسان ادعى هذه الدعوة، أمن المنطق ومن العلم أن أمة بكاملها تحمل تبعة قول واحد؟ أبدا، هذا مو منطق علمي إطلاقا، ومنطق يأباه الخلق ويأباه الدين وتأباه الرقابة على الضمير أبدا. كل مفسرين انسجاما مع كل مفسر المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي. فإذا فرغت فانصب، يعني اتعب، خلص من عمل الآخرة اتعب في عمل الدنيا. ما عندنا من يذهب إلى هذا المعنى الذي ادعي. هاي نقطة. النقطة الثانية، أرغب ألفت نظرك لشيء آخر غريب. أنا رأيت بعض المفسرين أيضا عندما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يتخذ رأي من الآراء اللي يعتبرها أيضا حجة، رأي المنصور الدوانيقي، يقول كان منصور الدوانيقي يقرأ هاي الآية فإذا فرغت فانصب. شنو يعني انصب؟ ارجع. نقول فلان انصب إلى أهله، يعني رجع إلى أهله. فكأن الآية تقول له إذا فرغت ارجع لأهلك، إذا فرغت ارجع لأهلك، فد معنى شنو جديد يعني؟ وكل واحد يخلص من شغله يرجع لأهله، وين يروح؟ هذا فد معنى، هل هو معنى يعتد به؟ بعدين هل قد إلى قيمة الرأي لأن رأي المنصور يعني؟ هذول غريب، هذول عجيب. أكو عندنا نمط من المفكرين المسلمين يعتبرون الإنسان إذا وصل إلى الحكم خلص، هذا صار آية الله المقدس بمجرد وصوله إلى الحكم خلص. يعني حتى ولو كان الحجاج تخلع عليه عظمة وقداسة لمجرد أن وصل إلى سرير الحكم، كان هذا السرير بخاصية. أبدا، أكو شيء من هذا؟ هذا سرير يمكن أن يكون عليه العادل، يمكن أن يكون عليه المستقيم، يمكن أن يكون عليه من نصبه الله، ويمكن أن يكون عليه المستبد الجائر، يمكن أن يكون عليه التافه الذي لا يساوي قدر أذنه من النخالة. ما ممكن أن يعطى قداسة لمجرد أن جلس على الكرسي. هذا الغريب أن هذا إذا وصل إلى الكرسي خلص، يعني أخذ صفة القداسة. وإلا شنو معنى اعتناء هذا برأي المنصور؟ شنو المنصور باعتباره شنو؟ المنصور لا من الفقهاء حتى نقول هذا أخذ رأيه لأنه من الفقهاء، ولا من حملة العلم. منصور الدوانيقي كانت يده ملطخة بالدماء، وبخصوص من دماء الرسول الله. أكو عبارة للطبري وعبارة لابن الأثير، يقول المنصور ترك في خزانته من الرؤوس، من رؤوس العلويين، ترك في خزانته من رؤوس العلويين ما اعتبره عظة لأولاده. يعني شوفوا أبوكم هيك سوى بالعلويين، من توصلون انتو سووا نفس الشيء عينا، خلي عظة هذا وعبرة. طيب هذا شنو مبررات أن نأخذ بقوله وأن نعتبر قول مقابل أقوال الفقهاء كما ناخذ اقوال فقهاء المسلمين، ناخذ قول هذا وناخذ قراءته ونعتبر قراءته، يقول هذا هو الرجل، ما يريد يعتبر قراءته. لكن انا مستغرب ليش عنده قول مقابل هذه الاقوال، هذا اللي مستغرب من عنده. وهذا مفسر جليل مو عادي يعني، القرطبي، القرطبي شخص يعني انا احترم رايه كثير الرجل، لان القرطبي عيبة علم، شخص غير عادي يعني، ملم موسوعي جدا، مفسر رائع. فالقرطبي بالذات يجي رأسا يعتبر هذا رأي مقابل آراء الأخرى، يقول لك أن أبو جعفر المنصور كان يقرأ الآية هكذا، فإذا فرغت فانصب، يعني ارجع إلى أهلك. أولا الرأي تافه، ما قلت لك كما قلت لك مسبقا أن الإنسان عادة ما يخلص من عمله يعود إلى أهله، ما بشيء جديد. بعدين هذا الشخص مو جدير بأن نجي نأخذ رأيه فنعد رأي مقابل الآراء الأخرى. على العموم أعود للآية. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة ارجع وين؟ إلى عمل الدنيا، أنتج. زين، أنت ارجع إلى تاريخ الأنبياء، ما تقدر تلقى في تاريخ الأنبياء واحد من الأنبياء عاطل أبدا. أنبياء كانوا يعملون، أنبياء كانوا يعملون ويأكلون من العمل. ارجع إلى تاريخ الصلحاء، إلى تاريخ الصحابة، إلى تاريخ الأئمة، كلهم كانوا يأكلون من كدهم. واحد من الجانب العلمي، واحد يأكل من الجانب الاجتماعي، واحد عنده عمل يدوي، كل واحد عنده لون من ألوان العمل، المهم يأكل من عمله، سواء كان عمله فكري أو كان عمله اجتماعي أو كان عمله يدوي. نبالي. ونقطة هنا ألفت نظرك إليها، أن المشرع الإسلامي يعتبر أي لون من ألوان العمل، ما طول هذا اللون من العمل منتج يعتبر عمل مبارك، وما يفرق بأقسام العمل. شلون يعني ما يفرق بأقسام العمل؟ خلي مثلا احنا عندنا بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة، افرض الماركسية، الماركسية ما تقدس الا العمل اليدوي، يعني يقول لك العامل اللي هو جدير بالحياة واللي يصنع الحياة هو هذا اللي صارع الحياة بجنوده بعضلاته، والا ما تعتبر المعلم مثلا منتج، المعلم ما تعتبره مع العلم هو العامل اليدوي، منه اللي وجهه للعمل، وجهه المعلم نفسه، لان المعلم هو اللي دفع غذاب الافكار ودفع للعمل. ولذلك يترجمون في باب الاجور، في باب الاجور يترجمون العمل الفكري الى ثلاثة اضعاف العمل اليدوي. يعني مثلا عندي عامل افرض مثل اينشتاين، احطه بالمختبر تفكير ساعة من اينشتاين اترجمه الى عمل ثلاث ساعات من عمل واحد حمال، افرض واحد حمال اشتغل ثلاث ساعات قد ياخذ كل ساعة 10 دراهم مثلا 30 درهم، الساعة مال اينشتاين انطيب دالة 30 درهم، اذا ارتجم في باب الاجور. عجيب، هذا اينشتاين يقلب الدنيا بهذه الساعة، الدنيا كلها بهذه الساعة يقلب اينشتاين، يعني عنده مخ منتج. نعم رائع، هذا أنا يجي العمل الفكري أترجم مقابل 3 ساعات من عمل حمال مثلا. مغالطة، هاي مغالطة جدا، يعني هذا كلام بأيديولوجي، يعني هذا باستعداء للطبقة العاملة على الطبقة المفكرة، طبعا تأجيج لنار الحقد ليس إلا. وإلا الإسلام أبدا يعتبر على صعيد واحد، ولا كلهم يعتبر جميع من يشتغل عامل، واحد عامل بالحقل الفكري، واحد عامل بالحقل الاجتماعي، واحد عامل بالحقل اليدوي. فاللاحظ بشت انا عامل، عالم بمختبر عامل، اجتماعي بارشاد عامل، المهم ان يكون منتج. فاذا فرغت فانصب، بعد والى ربك فارغب. شنو معنى والى ربك فارغب؟ بها رأيين. راي يقول ان الله عز وجل يقول للنبي انت مد عينك الى ما عند ربك، لان هذا الشيء اللي يعيروك به بالحياة معار. ذولا لما يقولوا لك انت فقير، والفقير ما يستاهل ان يكرم، واذا صار عندك اموال كرموك،
ترى حالة الفقر وحالة الأموال نعم مو هي اللي ترفع قدر الإنسان. اللي يرفع قدر الإنسان مد عينك إلى ما عند ربك من الخزائن، فليعطيك من خزائنه العلم، المكرمة، الأخلاق الطيبة، الموقف الكريم. ارغب إلى الله، لأن إذا مددت عينك إلى الله أعطاك أسباب الرفعة. وما كانت أسباب الرفعة يوم من الأيام، أسباب الرفعة ما كانت يوم من الأيام منحصرة بالأمور المادية، لا، الأمور المادية لا ترفع ولا تضع. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. المسألة ما إلها علاقة بماديات أو غير ماديات، هذا رأي. الرأي الثاني تقول له لا، إلى ربك فارغب. تريد تقول له أنها الأسباب الدنيوية اللي البعض يتصورها أسباب عزة، هاي الأسباب الدنيوية لا يعطيها إلا الله، مدعينك إلى الله هذا السبب الدنيوي. خاف تتصور أن بعض الناس يمدك بي، مو أكو بعض الناس عنده نظر قصير، يقول لك أنا منو معيشني؟ معيشني هذا اللي أشتغل عنده، يشيل ويعطيني. لا، هذا مجرد سبب طبيعي، اللي يعطيك هو الله عز وجل. نعم يمكن أن يعطيك من مكان آخر، لكن يعطيك بالأسباب الطبيعية. الأرض مو هي اللي تعطيك، الأرض سبب طبيعي. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله لا يعطيك من الأرض، لا يعطيك، تلقى أرض منتجة وجيدة وياها ما يرايع وياها مناخ رايع وما تعطي نبات، وبالعكس أحيانا أرض عادية وتعطي نبات أضعاف ذلك. إذن الأرض مجرد سبب طبيعي، مو هي التي تعطيك. الحقل مو هو اللي يعطيك السبب الطبيعي. السحاب مو هو اللي يعطيك. الآن يمر السحاب دائما، ليش ما يصير مطر؟ ما يصير إلا في حالات معينة. ليش؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يمطر. فإذا المعطي والمانع هو الله. تقول له إلى ربك فارغب، اجعل رغبتك إلى الله. لا، لأنه الحديث النبوي يقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بما كتب الله لك. نبه لي، المسألة إذن بيده. هسه قد يقول لي واحد معنى ذلك أن إحنا نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية، يعني إذا كان الجن والإنس إذا اجتمعوا على أن يضرون واحد ما يقدرون يضروا إلا بأمر الله، إذن ليش نحملهم مسؤولية جنائية؟ يعني ذول اللي يضرون يضرون بأمر الله، هذا اللي يضر يضر بأمر الله، إذن ليش أعتبره مسؤول جنائيا؟ أطبق عليه قانون أو أطبق عليه شريعة وعاقبة؟ إذن أرفع عنه المسؤولية؟ لا، لأن الله عز وجل هذا اللي يضرك ما سلب منه الاختيار، الاختيار عنده. الله عز وجل كتب أن يجري الضر على يدي هذا، وكتب يعني مو جبرة، لا، هو محض اختياره. لأن لو أراد الله أن يحول بينه وبين الضر لحال، لكن ما يحول، نهى، قال له لا تقدم على ضر واحد بس هو أقدم، ولو أراد أن يحول بينه وبين ما أقدم عليه لحال، ولكن الله لا يحول، لأن يسلب الاختيار، لا، يترك الإنسان متمتع باختياره. فإذا مو معناه نعفي الإنسان من المسؤولية الجنائية. مو أكو كثير من الناس يحول لك القضاء والقدر إلى مشجب علاقة، ما كنا علاقة نعلق عليه الملابس، هذا يجيب هالمشجب يعلق عليه أخطاء. قلت ليش تغلط؟ شو أسوي؟ الله كاتب علي أغلط. يا أخي قلت ليش تأكل حرام؟ شو أسوي؟ الله حصر رزقي بالحرام. تعالى الله عن ذلك. ليش تكذب على الله؟ ليش تنسب إلى الله ما لم يفعله الله عز وجل؟ انت تختار بشو اختيارك العمل الرديء، انت تختار بعض الاعمال المحرمة وتقدم عليها وتعلقها على عاتق القضاء والقدر؟ ابدا. انت تعرف تشتغل لك عد واحد ظالم، هذا الظالم بيوشع كان تشتغل عند واحد مو 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 عند واحد ظالم لا ابدا تبي تشتغل لك عند واحد لا تكون تعيل لك ظالم من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم اكبه الله على منخريه في نار جهنم والله حصل الرزق عند هذا روح اشتغل لك في باب مفتوح وحطب على الامام الصادق سلام الله عليه قال سيدي انا عندي جمال عندي الشم جمل هل الشم جمل اللي عندي اكريها وقت الحج العباسيين يطلبون من عندي جمال يا اوقات الحج من يصير موسم الحج يصير عندهم حملات يحملون الناس للحج يأجرون مني جمالي ايش رايك قال لا انت ممن ركن الى الذين ظلموا فقلت تأجرهم جمال وهذا يحفر لهم نهر وذاك يعدل لهم شارع وهذا يعمل وتشالين الظالم على اكتافكم وخروا عنا يوقع من اللي حامله حاملي انتوا يا رذلاء يا من ما عندكم شعور بالكرامة انتوا حاملي تحملون الظلم على عواتقكم ومن اعان ظالما سلطه الله عليه بالاخير الله يسلط عليك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ابتعد الله عز وجل ما حصل رزقك عند الظالمين ولذلك تلقى ذولا اللي خلدهم التاريخ بالذنب كانوا ادوات للعن انفسهم اعانوا الظالمين والظلم من اجل بريق الذهب لان هذا بريق الذهب يعمي العيون بريق الجاه بريق المنصب بريق الذهب يعمي العيون الله عز وجل يقول انت بيوشعك تشتغل بالقناة النظيفة المأمونة اللي ما بها إعانة ظالم اللي ما بها أكل حرام اللي ما بها اعتداء على مجتمع لكن تصور المادة كانت تحمل بعضهم إلى درجة يطبع لي يقول لأملأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا الله أكبر تصل الخشة لهالدرجة ويقول له خير الناس أما وأبا أنا قاتله ليش لطمعي أشاهد مو حاطي على الذهب لا طامع بالذهب املأ ركابي فضة ولذلك دخل هو هذا حامل الرأس خولة ابن يزيد الأصبخي حمل الرأس الشريف وأقبل إلى بيته بالكوفة أدركه المساء ما يقدر يوصل بذاك الوقت بالليل عبيد الله بن زياد قال يصير الصبح وأوصل إجا إلى بيته وآوى إلى مخدع زوجته زوجته طلعت لقضاء حاجتها رأت تحت الأجانة شيئا مشعا شافت شيء يلفت النظر نور تحت الأجانة دنت وإذا برأس تحت الأجانة أقبلت إليه قالت ما هذا قال لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة قالت وماذا قال جئتك بالجائزة عند الأمير جئتك برأس الحسين بن علي بن أبي طالب قالت سود الله وجهك والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا اخرج يا عدو الله لك تجيب لي رأس سيد شباب أهل الجنة تجيب لي رأس عزيز رسول الله تجيب لي هذا الثغر الذي طالما اتكى عليه رسول الله بشفائه فأشبعه لثما وتقبيلا تجيب لي هذا وتقول لي جئتك بخير الدنيا والآخرة اخرج سود الله وجهك والله لا يجمع بيني وبينك سقف بيت أبدا وقامت إلى الرأس الشريف طيبات وجلست إلى جانبه تسكب دموعها حتى الصباح يرى مفترس الضياغم بالوغى
عنك أيضا فمات فريسة الغادي.
قد تحمل من المصائب هذا الراس لا يدرى الى الايام، يعني ليس له مكان معين. معظم يذهب الى انه دفن بالشام، واخر يقول دفن بكربلاء اللي عليه اغلب الروايات، واخر يقول دفن بالنجف، وثالث يقول دفن بالمدينة، وهكذا. ولكن اينما بحثت عنه ستجده في قلوب المؤمنين، عند قلب كل مؤمن ومؤمنة. لا تطلبوا قبر الحسين بشرق ارض او بغربي، ودعوا الجميع وارجوا نحوي، فمشهدوا بقلبي. لكن هالمكان الذي دفن فيه، الذي وري فيه جثمانه، انما هو رمز يقف عليه الواقف لتصور الفاجعة، لذكر الفاجعة. هي كربلاء فقف على عرصاتها ودع الغيون تسيل بعبراتها. سلها بأي قرن تعاجلة الأولى، نزلوا ضيوفا عند قام صلاتها. جمعوا على قبرك قاعد مخيمك يا عزنا وضمدنا، خويا ميمنا شبا نمشي وحدنا احنا البايا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم، ونسألكم الدعاء.
ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال. ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال، ونطمع في العطاء قد علمنا بأنك باسط كف النوالي. فبالإحسان جد وعطف علينا، ففضلك واسع ففضلك واسع يا ذا الجلال. فبالإحسان جد واعطف علينا، ففضلك واسع يا ذا الجلال. إذا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي. يا أكرم الأكرمين يا لم تأتنا منك العطايا فمن نرجوه يا مولى الموالي سألنا بالنبي وآل بيت لهم جاه على مر الليالي ترينا الحق حقا نتبعه تجندنا به طرق الضلال ترينا الحق حقا نتبعه تجنبنا به طرق الضلال وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي وأختم بالصلاة على النبي.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم ألو طهران، وسنتناول فيه إن شاء الله تفجيرات أفغانستان، الدلالات والأهداف. تابعونا. نعم أعزائي الكرام، تساؤلات كثيرة في لقائنا اليوم، ومنها كيف يمكن قراءة هذه التفجيرات. أصابع الاتهام والبصمات تشير إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكيف ستتعامل حركة طالبان مع ذلك. والأهداف أغلبها دينية، ماذا يعني ذلك؟ سيداتي آنساتي سادتي، أعلنت مصادر أفغانية عن استشهاد العديد من الأفغان أثر انفجار في مسجد في مدينة قندوز شمالي البلاد. وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد في منطقة خان آباد بندر التابعة لمدينة قندوز، حيث استشهد وجرح عدد من المواطنين. وأضاف مجاهد، وصلت القوات الخاصة إلى مكان الحادث وتقوم بالتحقيق، وقبل عدة أيام أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان واستهدفت عربات طالبان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. أعزائي المستمعين، المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار يحمل بصمات جماعة داعش الوهابية نتيجة التواجد المكثف لهذه الجماعة الإرهابية في الشمال الأفغاني بعد أن كانت تتمركز في الشرق الأفغاني. وفي 15 من أغسطس آب الماضي سيطرت جماعة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته. هذا وقد ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيبزادة اليوم الجمعة بالاعتداء الإرهابي على مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان معربا عن تعاطفه مع أسر ذوي الضحايا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أدان الاعتداء الإرهابي على مسجد في ولاية قندوز بأفغانستان معربا عن تعاطفه مع ذوي ضحايا هذا الحدث المأساوي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. واستنكر المتحدث باسم الخارجية الأعمال الإرهابية بكل أشكالها ومن أي طرف كان. ومن جانب آخر أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن تنظيم داعش الإرهابي لا يشكل تهديدا للبلاد لكنه يمثل صداعا. وأشار في تصريحات لوكالة طلوع نيوز المحلية إلى أنه نحن لا نسمي تنظيم داعش تهديدا بل صداعا، وفي بعض الأماكن يتسبب ذلك في حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها نطردهم ونعثر على مخابئهم. وبحسب مجاهد فإن داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني. ودخل الطالبان العاصمة كابول في 15 من أغسطس الماضي وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت، وغادرت القوات الأمريكية عن طريق مطار كابول البلاد نهاية شهر أغسطس الماضي منهية ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية في برنامجكم هذا من برنامج الطهران تحت عنوان تبشيرات أفغانستان الدلالات والأهداف. طيب دعوني الآن أعرج على رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب، ومعي الرسالة الأولى من صبحي عبد الحميد من الأردن وهي صوتية، دعونا نستمع إليه.
تفجيرات أفغانستان وخروج البنتاغون. أولا دعم واشنطن للدواعش والقاعدة لضعف طالبان، وثانيا سيطرة القاعدة على البلاد لضرب دول الجوار بالإضافة إلى شهر حرب أهلية. وشكرا لكم.
حياك الله، مشكور صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك معنا. ومعي الآن فاطمة من العراق تقول في رسالتها: أمريكا راعية الإرهاب والإرهابيين، داعش صنيعة الأمريكان، هي التي تدير التفجيرات والقتل في أفغانستان. داعش تقاتل بالنيابة عن أمريكا وإسرائيل لإشعال الفتن والدمار والخراب. نشكر الأخت فاطمة من العراق. ومعي طيب هناك رسالة من عباس خليل من البحرين يقول: بأي ذنب يقتل هؤلاء الأبرياء؟ ما الذنب الذي قد اقترفوه حتى ينتهك دمهم في بيوت الله التي تعتبر أو تعتبر من أقدس بيوت الله؟ هؤلاء هم حقا أعداء الإنسانية. نشكر عباس خليل على تواصله معنا. ولنرى أبو محمد مهدي يقول في رسالته: لأن تفجيرات أفغانستان وفي المسجد تحديدا شبيهة بالتفجيرات التي وقعت في مساجد صنعاء. نعم شكرا لكم أخ أبو محمد مهدي من اليمن. أعزائي الكرام، نعود إلى الرسالة من معنا أيضا عبد الله بوي من السنغال يقول في رسالته: هذا أول انفجار كبير يقع منذ انسحاب القوات في أغسطس آب الماضي، وبعد ساعات شن الطالبان هجمات على مخابئ يشتبه في أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. نشكر عبد الله بوي من السنغال، ومعي الآن عبر الهاتف حسين الشريخي من العراق. بداية حسين، السلام عليكم، تفضل.
حبيبي ربي يحفظك أستاذ خالد، السلام عليكم
وعلى
المستمعين.
وعليكم السلام.
الكرام، خادمكم عبد الحسين الشريخ أستاذ خالد.
يا أهلا وسهلا.
للتوضيح فقط، لأن أنت متفضل في تقديم هذا الاسم الكريم إن شاء الله علينا وعليكم بحق الحسين والحسين.
الله يعزك إن شاء الله.
ربي يحفظكم. الاستهداف على أتباع أهل البيت أو الاستهداف على المواقع التي تحمل اسم الشيعة ليس جديد على المستعمرين، ليس جديد على النفوس الضعيفة، ليس جديد على الإمبريالية، ليس جديد على أمريكا والصهيونية ومن يحدو حدوى. فاليوم التفجير الأخير الذي يستهدف تلك المواقع يندى له الجبين. نلاحظ عندما لا يقدروا أن يواجهوا بالشكل المباشر مع أتباع أهل البيت أو مع الشيعة، يستهدفون أماكن كل ظلم أنها تضرهم، ولكن هم في قوة وصلابة، لأن ممتد قوة الجموع المسلمة الشيعية وجموع الأئمة الذي تابعين قسم من العالم وكل العالم تابع إلى الأئمة الأطهار، لا يهزهم تلك الأمور، لا يهزهم ماذا يقول عنهم التكفيريين، لا يهزهم ماذا يقول عنهم الدواعش، لا يهمهم ماذا تقول لهم القاعدة وغير القاعدة من الكيان الصهيوني ومن أمريكا، لأنهم أتوا إلى حماس. حماس ذلك الحماس ممتد من الثورة الحسينية، ممتد من النفس الإيمان الصحيح الذي يريد أن يحرر العالم من القيود التي تمسك بأيدي الشعوب الفقيرة. ولكن بصلابة المؤمنين الحق يبقوا صامدين، ويبقوا لا أمريكا وغير أمريكا أن تستهدف أو تنال منهم قيد الملة حتى يتزعزعوا عن عقيدتهم لا سامح الله، ويكونوا صامدين في جميع المواجهات التكفيرية. ونسأل من الله أن يحفظ الأمة الإسلامية ويحفظ مراجعنا العظام، وإن شاء الله النصر آتي على يد المنقذ الإمام الحجة عجل الله فرجه، حتى يتضح للعالم بأننا حسينيون، بأننا الإسلام الحقيقي، بأننا سوف ننال الحرية وننال الشيء الذي يصلنا إلى بر الأمان. ونسأل من الله التوفيق، وشكرا جزيلا لكم.
حسين الشريخي من العراق على هذه المداخلة، وإلى اللقاء بإذن الله. أعزائي الكرام، فاصل قصير مثلما نعود نواصل لقاءكم. هذا من ألو طهران.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساكت. ألو طهران.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من ألو طهران تحت تفجيرات أفغانستان، الدلالات والأهداف. وفي أوائل سبتمبر تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان برئاسة محمد حسن آخون، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001. أعزائي الكرام، هناك كان معي أبو محمد مهدي، وكانت له رسالة صوتية وكان الصوت رديء جدا، أما الآن فدعوني أقدم لكم الآن رسالته مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران. مما لا شك فيه أن التفجيرات الأخيرة التي وقعت في أفغانستان هي من أعمال المخابرات الأمريكية وأدواتها في الداخل الأفغاني، ولها دلالات وأهداف متعددة، أهمها إغلاق السكينة العامة في الداخل الأفغاني والإحالة دول الجوار المتاخمة لأفغانستان والتي منها إيران وروسيا وكذلك باكستان، أن هذه أن أفغانستان لن تعرف الاستقرار، وقد تمتد النشاطات الإرهابية إلى دول الجوار. لذلك ينبغي الحيطة والحذر من مثل هذه الأعمال الإرهابية الأمريكية الصهيونية 100%. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن. أعزائي الكرام، دعوني الآن نستقبل ضيف العزيز في لقاء طهران، الأستاذ حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء اليوم.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حياكم الله. طبعا يسعدني أن ألتقيك مرة أخرى في لقاءات طهران. و كما تعلم، بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تشير إلى تفجير انتحاري داخل المسجد، ووقع انفجار في مسجد في منطقة خانابات بندر التابعة لمدينة قندوز، واستشهد وجرح عدد من المواطنين. كيف يمكن قراءة هذه التفجيرات برأيكم أستاذ حسن؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هذا العمل الإرهابي اللا إنساني هو نتيجة توافق بعض الدول الإقليمية. هنالك خطة منذ عدة أسابيع، أي بعد خروج انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، كان هنالك توافق لنقل داعش إلى أفغانستان للقيام بهكذا أعمال إرهابية في هذا البلد. وهذا الانفجار الذي تبنته بحركة داعش الإرهابية يدل على أن هنالك سيناريو مخطط لضرب طائفة معينة في أفغانستان وإثارة المشاكل والخلافات الطائفية في هذا البلد المتازم أصلا. وهذا يدل على وجود مؤامرة إقليمية كونية ضد الشعب الأفغاني بالدرجة الأولى، وضد شريحة واسعة في المجتمع الأفغاني. ولهذا السبب داعش الآن بدأت تقوم بنشاط مكثف لإثارة المشاكل في المنطقة، وقد هذه الأعمال الإرهابية تتسع وتشمل مراكز ومناطق أخرى في المنطقة. وهذا بطبيعة الحال هدف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ونحن نشهد أن الكيان الصهيوني بات يتوغل في الشريط الحدودي في شمال غرب إيران وبالتحديد في أذربيجان، وهو الذي شجع مع بعض الدول الإقليمية شجع داعش للقيام بهذا العمل الإرهابي، وستكون ربما سلسلة من الأعمال الإرهابية في الأيام
الأسابيع الغالب. حسن، يعني قبل عدة أيام أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجير أو ثلاث تفجيرات هزت مدينة جلالآباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات طالبان، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، والانفجار يحمل بصمات جماعة داعش الوهابية نتيجة التواجد المكثف لهذه الجماعة الإرهابية في الشمال الأفغاني بعد أن كانت تتمركز في الشرق الأفغاني. كيف ستتعامل حركة طالبان مع هؤلاء الأوباش؟
يعني حركة طالبان لم يكن لديها موقف حازم تجاه هذه الحركة داعش الإرهابية الوهابية، وربما كان هنالك تواصل بين بعض الأشخاص في حركة طالبان، أي الوجوه المتطرفة والمناهضة للتواجد الشيعي في المناطق في شمال أفغانستان. ولهذا السبب ربما بما أن طالبان نددت في هذا العمل الإرهابي ولكن لم يكن على المستوى المطلوب، فلذا هنالك دول في المنطقة هي التي تشجع داعش للقيام بهذه الأعمال الإرهابية. هنالك مؤامرة لتغيير الخارطة الجيوسياسية لصالح الكيان الصهيوني، وجود عناصر الموساد على الحدود المتاخم لإيران في شمال غرب البلاد لإثارة النعرات الطائفية وإثارة المشاكل بين إيران وجيرانها في شمال غرب البلاد. ومن هذا المنطلق الآن أصاب الاتهام توجه إلى الكيان الصهيوني وبعض الدول المتحالفة مع هذا الكيان التي جرت هذا وسمحت لهذا الكيان الإرهابي الكيان الصهيوني للتواجد على الحدود الإيرانية.
نعم.
ولهذا السبب لم نرى أي تنديد دولي بالشكل المطلوب.
طيب، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أكد أن تنظيم داعش الإرهابي لا يشكل تهديدا للبلاد لكنه يمثل صداعا، كيف تعلق؟
يعني صحيح داعش الآن بات يسيطر على بعض جنبات أفغانستان في الشمال وشرق البلاد، ولكن ينبغي على طالبان، حركة طالبان ينبغي أن تواجه بشكل حاسم وجود الحركة الإرهابية الوهابية داعش في البلاد، ويجب أن تتعامل مع الدول دول الجوار لأفغانستان بجدية لضرب هذه المجاميع التي انتقلت من سوريا والعراق إلى أفغانستان، وربما سيكون هنالك أعمال إرهابية في مناطق أخرى أو في أفغانستان. فلهذا السبب إيران معنية بما يحدث في أفغانستان وفي المنطقة، وعلى طالبان أن تقوم بمواجهة هذه الحركة الإرهابية.
طيب، الأهداف في أغلبها دينية أستاذ حسن، ماذا يعني ذلك برأيك؟
يعني بإثارة النعرات الطائفية وإثارة المشاكل وزعزعة الاستقرار في أفغانستان وفي المنطقة هو هدف نهائي لهذه الحركة الإرهابية التي باتت تتوغل في كل جنبات أفغانستان والمنطقة. حتى هنالك تقارير تشير أن عناصر الموساد الآن متواجدين في أفغانستان، و لهذا السبب هذه الحركة الآن لديها أجندة وأهداف لتقوم بها لتنفيذها في أفغانستان وفي دول المنطقة.
أرجو أن تبقى معي أستاذ حسن، فاصل قصير ونعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله، فأعزائي الكرام كونوا معنا بعد الفاصل. نعود إليكم أيها الأحبة ولقائكم هذا من برنامج طهران تحت عنوان تفجيرات أفغانستان الدلالات والأهداف. أستاذ حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، نعود إليك ثانية، يعني كيف سينعكس ذلك، أقصد التفجيرات، على الأمن الهام في كل أفغانستان؟
طبعا ليست أفغانستان وحدها مستهدفة من قبل الدول الإقليمية وبالتحديد من قبل الكيان الصهيوني وداعش، بل هنالك دول في جوار أفغانستان هي مستهدفة أيضا لهذه الأعمال الإرهابية. ولذلك السبب الآن داعش باتت تقوم بتنفيذ خطط وأهداف رسمتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، و من هذا المنطلق نرى أن خروج وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان كان مبرمجا، والهدف منه زعزعة الاستقرار في أفغانستان، لأن عدم الاستقرار في أفغانستان ينعكس سلبا على دول الجوار وخاصة إيران التي لديها وشائج دينية وثقافية مع شريحة واسعة في المجتمع الأفغاني.
طيب أستاذ، يعني دائما يقولون، ولكن كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذه المستجدات؟
يعني مع الأسف المجتمع الدولي الآن بات يلتزم الصمت حيال ما يجري في أفغانستان. كان من المفروض بعد انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو من أفغانستان كان ينبغي أن يكون هنالك مؤتمر دولي ل دراسة الأوضاع في أفغانستان وتحويل السلطة إلى جهات منتخبة للشعب الأفغاني، ولكن الصمت الدولي هو الذي سبب الويلات والكوارث لهذا البلد المتأزم. ولهذا السبب ينبغي أن تكون الأمم المتحدة وهنالك الدول فاعلة في العالم وفي المنطقة، يجب أن تتدخل لطرد المجاميع الإرهابية مثل داعش من أفغانستان.
طيب، يعني كما تعلم ذبيح الله مجاهد أشار في تصريحات لوكالة طلوع نيوز المحلية إلى أنه نحن لا نسمي تنظيم داعش تهديدا بل صداعا، وفي بعض الأماكن يتسبب ذلك في حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها، نطردهم ونعثر على مخابئهم، وبحسب مجاهد فإن داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني. هل طالبان وداعش باتا عدوين يتقاتلان، أم أن هناك أمورا أخرى أدت لهذه التفجيرات؟
طبعا هناك أمور أخرى، لا نرى أن مواجهة شديدة من قبل طالبان ضد داعش، ولهذا السبب حضور داعش لم يكن اعتباطيا أو دون علم طالبان، لأن طالبان كان لديها علم بنقل عناصر داعش من دول المنطقة ومن سوريا والعراق إلى أفغانستان، وينبغي أن طالبان يأخذ موقفا حاسما تجاه تواجد عناصر داعش الإرهابية. ولهذا السبب صمت طالبان أو التنديد الضعيف لطالبان لم يكن على المستوى، وينبغي على طالبان أن تطلب من الدول الجوار والأمم المتحدة والدول الفاعلة لغرب المجاميع الإرهابية مثل داعش.
طيب، كيف تنظر يعني دول جوار أفغانستان للواقع الجديد هذا أستاذ حسن؟
يعني هنالك دول مثل باكستان وأفغانستان وتركيا، بما أن هذا العمل الإرهابي طال شريحة معينة في المجتمع الأفغانستاني، نرى أن هنالك صمت في هذه الدول، ولكن إيران نددت بهذا العمل الإرهابي الذي طال هذه الشريحة وسبب إلى استشهاد عشرات الأشخاص من المصلين. وينبغي أن يكون هنالك موقف واضح لدول الجوار وتنديد دولي لهذه الأعمال الإرهابية، ولكن بما أنها طالة شريحة وطائفة معينة كان هنالك صمت من قبل دول المنطقة والعالم.
نعم أستاذ حسن هاني زادة، يعني ماذا عن الأصابع الخارجية التي كانت وراء إيجاد داعش؟ أتحدث عن أمريكا وإسرائيل.
طبعا داعش هي صنيعة أمريكية صهيونية، بعض الدول والأنظمة الرجعية العربية ضالعة في إيجاد هذه المجموعة الإرهابية التي بدأت في تأجيج الصراع الداخلي في سوريا ومن ثم العراق، والآن باتت تسيطر على بعض المناطق في أفغانستان وربما تمتد إلى دول أخرى. ولهذا السبب الولايات المتحدة لديها أهداف، الكيان الصهيوني لديه أهداف فيما يتعلق بحضور داعش في منطقة شرق وغرب آسيا وفي منطقة الجنوب غفقان.
هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شاكر لكم الحضور معنا في لقاء لطهران، وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لطهران تحت عنوان تفجيرات أفغانستان الدلالات والأهداف. طيب، معي الآن عبر الهاتف الحجي عدنان من العراق. بداية الحجي عدنان، السلام عليكم وتفضل، أهلا بك.